بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الصحيح أن يعرف التعارض بالتنافي الدليلي على وجه لا يمكن رفعه إلا بحجة، وتعمدنا أن نقول لا يمكن رفعه إلا بحجة لكي يشمل قسمي التعارض، سواء التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر. لما ذكرناه؟ من أننا نرى دخول أبحاث التعارض غير المستقر كالحكومة والورود والتخصيص في مباحث التعارض. بقي علينا شيء وننتقل إلى بحث آخر غير التعريف، وهو بماذا يفترق باب التعارض عن باب التزاحم. فقد اشتبه البعض في التمييز والتفريق بينهما، بعضهم لم يستطع أن يميز بين التعارض وبين التزاحم، حتى احتاج أن يؤسس أصل، احتاج أن يؤسس في مرحلة الشك أن هذا من باب التعارض أو التزاحم، ماذا يقتضي الأصل؟ هل الأصل هو التعارض أو الأصل هو التزاحم؟ إلى هذا الحد. لذا لا بد من بيان الفرق بينهما، وحتى يتضح الفرق نتكلم عن معنى التزاحم، إنه صار عندنا معلومات عن التعارض، التنافي بين الدليلين أو الأدلة من حيث الدلالة، من حيث عالم الإثبات، صار عندنا معلومات حول التعارض. يجب حتى نستطيع أن نميز بينه وبين التزاحم لابد وأن نعرف ما هو التزاحم. التزاحم يا أخي على نوعين، اللي متفق عليهما هذين النوعين، وإلا المحقق النائيني يذكر نوع ثالث إن شاء الله، إذا اليوم الوقت اتسع نذكر النوع الثالث، إذا لم يتسع غدا إن شاء الله نذكر النوع الثالث. إذا المتفق عليه بين الأصوليين أن التزاحم على نوعين، يمكن أن نصطلح عليهما التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. انتبه، كاصطلاح، ولم يصطلح أحد هذا الاصطلاح، لكن نحن يمكن أن نسمي القسم الأول من التزاحم الملاكي، والقسم الثاني من التزاحم نسميه التزاحم الامتثالي. ماذا نقصد هذين النوعين؟ أما النوع الأول فنعني به أن يكون للفعل الواحد جهتان، في جهة مصلحة تقتضي إيجابه، وفي جهة أخرى مفسدة تقتضي تحريمه، أو في جهة تقتضي المصلحة إيجابه وفي جهة أخرى توجد مصلحة تقتضي إباحته. يعني الفعل مكون من جهتين، فعل واحد لكن له جهتان، في جهة هناك مصلحة ملزمة. ماذا يعني مصلحة ملزمة؟ يعني تتطلب أن يحكم الشارع بالوجوب، بوجوب هذا الفعل، وفي نفس الفعل توجد جهة فيها مصلحة تقتضي إباحته. الآن تحدثي شلون مصلحة وإباحة؟ ودرسنا إذا تتذكرون أن الإباحة على قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. الإباحة لا اقتضائية هي الإباحة التي تخلو من أي ملاك، لا يوجد في متعلقين، لا مصلحة ولا مفسدة، لا مصلحة شديدة ولا مصلحة خفيفة، لا مفسدة شديدة ولا مفسدة خفيفة، لا يوجد أي شيء. لذلك ماذا يسموه؟ خلو الفعل عن ملاك، خلو الفعل عن ملاك. هل شو نسميها؟ الإباحة لا اقتضائية، لا تقتضي ملاك. هاي الإباحة لا تعارض الوجوب ولا تعارض التحريم. ليش؟ لأنها لا ملاك لها، فكيف تعارض؟ كيف تزاحم؟ لا ملاك لها. في المقابل توجد ماذا؟ إباحة اقتضائية. شو يعني إباحة اقتضائية؟ يعني يوجد في متعلقها مصلحة. شو هي المصلحة؟ أن يبقى المكلف في سعة، لذلك يسموها هيك، مصلحتها ترخيصها، مصلحتها ماذا؟ ترخيصها، أن يبقى المكلف في سعة، لا يوجد ضغط عليه، لا يوجد تحميل عليه، هي تسمى إباحة ناشئة عن ملاك اقتضائي. هذه تعارض الوجوب، تعارض التحريم، تزاحم الوجوب، تزاحم التحريم. جيد، فمرة يكون عندي فعل له جهتان، من جهة مصلحة ملزمة تقتضي ماذا؟ الوجوب، ومن جهة أخرى مصلحة تقتضي الإباحة. هذا تزاحم في الملاك، فعل واحد. شو بدنا نعمل؟ هل نحكم على طبق المصلحة الملزمة فنقول بوجوب الفعل، أو نحكم على طبق المصلحة الترخيصية فنحكم بماذا؟ بالإباحة. الجواب ليس لنا شغل، هذا شغل المفهوم. التزاحم الملاكي وتشخيص الملاك الذي على ضوئه يشرع الحكم هذا ليس شغلنا، ما لنا علاقة. إذ نحن لا ندرك الملاكات، فضلا عن إدراك تزاحم الملاكات على الفعل الواحد. احنا بندرك ملاكات، احنا ممكن ندرك حكم، حكم الأفعال، أما الملاكات التي استدعت جعل الحكم نحن لا نعرفها. ولذلك شو نسمي التعبد؟ شو يعني التعبد؟ يعني الطاعة والامتثال دون النظر إلى المصلحة والمفسدة. هذا نحن مو شغلنا. بل أكثر من ذلك نقول، لو فرض، دعنا من قضية المولى الحقيقي، لا أتكلم عن المولى الحقيقي، عن الله تجلت قدرته، لا، تعال نتكلم عن المولى العرفي. لو أن العبد أدرك اشتباه سيده في تشخيص المصلحة، وسيده أمر على طبق مصلحة وهمية مو حقيقية، هل يحق للعبد أن يخالف الأمر المولى؟ في السيرة العرفية والعقلية يحق أن يخالف؟ لا، بل أنت شو دخلك؟ أنت ما الذي يخصك؟ أنت عليك أن تمتثل الأمر مولاك. أما أن تقول مولاي أخطأ في تشخيص المصلحة، هذا ليس لك شغل. إذن يا أخي، التزاحم الملاكي هذا خاص في الشارع، الشارع هو الذي يحدد الملاك الأقوى بنظره فيحكم على طبقه، وليس للعبد سوى الطاعة والامتثال. لكن هذا التزاحم ليس مقبولا إلا على مذهب العدلية، هذا فقط موجود عند العدلية، لأن العدلية هم الذين يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أما الأشاعرة لا يقولون بذلك، الأشاعرة يجوزون أن يحكم الشارع بلا ملاك. شو يعني بلا ملاك؟ يعني عبث. هو شو الفعل العبثي؟ الذي لا يترتب على وجوده غرض، صحيح ولا؟ الأشاعر أجازوا أن يحكم المولى جلت قدرته من دون وجود ملاك، ولا وجود مصلحة ولا مفسد. وبناء على هذا المبنى، هل يتصور التزاحم الملاكي؟ لا يتصور، إذ لا يرون حاجة إلى التشريع على طبق الملاك حتى نقول بأنه تزاحم الملاكان والمولى يشخص الأهم نظره فيحكم على طبقه. هو يمكن أن يحكم بلا ملاك، إذا يمكن أن يحكم بلا ملاك يمكن أن يحكم بتقديم ملاك مهم على أنه. أين المشكلة؟ لذلك هذا المبنى لا يشمل الأشاعرة، هذا التزاحم الملاكي مختص بالعقلية وهم الإمامية والمعتزلة. هذا النوع الأول من التزاحم، التزاحم الملاكي. طيب هذا يدخل في بحثنا، هل نحتاج أن نميز بينه وبين التعارض؟ لا، لأن الذي نحتاج أن نميزه عن التعارض ما للمكلف دخل فيه حتى يعرف ما هو الحجة عليه، حتى يرجح عبر المرجحات، يقدم ألف على باء أو يقدم باء على ألف، هذا الذي يدخل في البحث، وهذا الذي يمكن أن يقع طرفا مع التعارض، أنه ما الفرق بينه وبين التعارض. أما التزاحم الملاكي فلا دخل للمكلف فيه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، فكيف نحتاج إلى بيان الفرق بينه وبين الطعام؟ هذا لذلك يخرج، لا يقع طرفا للتفرقة بينه وبين الطعام. تعال إلى القسم الثاني، التزاحم الامتثالي. ما هو التزاحم الامتثالي؟ ماذا نقصد به؟ التزاحم الامتثالي وهو أن يتوجه إلى المكلف تكليفان يكون امتثال أحدهما مخالفا لامتثال الآخر بسبب عجز المكلف عن امتثالهما. أكرر تعريفه، ما هو تعريف التزاحم الامتثالي؟ وهو أن يتوجه إلى المكلف تكليفان يتوقف امتثال أحدهما على ماذا؟ على ترك الآخر. ليش؟ لماذا؟ لماذا امتثال أحدهما يتوقف على ترك الآخر؟ لعجز المكلف عن امتثالهما معا. خذ مثال لذلك، إنقاذ الغريق يتوقف على العبور في الأرض المغصوبة. هنا يوجد تكليفان، وجوب إنقاذ الغريق وحرمة المصر، صحيح ولا؟ يكون امتثال أحدهما شو؟ لا أنا ما قلت ذلك. يتوقف امتثال أحدهما على ترك الآخر، لماذا؟ لعجز المكلف عن امتثالهما معا. ها؟ لا لا، متوقف متوقف. أكرر التعريف، أن يتوجه إلى المكلف تكليفان يكون امتثال أحدهما متوقفا على ترك الآخر لعجز المكلف عن امتثالهما معا. هذا هو التعريف. مثاله هذا الذي ذكرناه، إنقاذ الغريق يتوقف على العبور في الأرض المغصوبة. هنا يوجد تكليفان، التكليف الأول وجوب إنقاذ الغريق، والتكليف الثاني حرمة الغصب. حرمة الغصب. هنا متى يمكنه أن يمتثل إنقاذ الغريق؟ عندما يترك حرمة الغصب. أما إذا التزم بحرمة الغصب لا يمكن أن ينقذ الغريب، فهو أمام أمرين، إما يلتزم بالحرمة فسيفوت الوجوب، وإما أن يلتزم بالوجوب فسيفوت الحرمة، ولا يمكنه أن ينقذ الغريب ولا يفسد، لأن الفرض ما هو؟ توقف إنقاذ الغريق على العبور في الأرض المغصوبة. ها؟ هذا شو اسمه؟ تزاحم. تزاحم بين وجوب الإنقاذ وحرمة الأذى. أو مثال آخر، تزاحم بين وجوبين، مو بين وجوب وحرمة. طبعا هنا التزاحم لا يفترض، لا يمكن فرضه إلا بين وجوب وحرمة، أو بين حرمتين، أو بين وجوبين. أما إباحة وجوب لا يمكن فرضها ولو كانت إباحة اقتضائية. إما بين وجوب وحرمة كما مثلت لك، أو بين وجوبين. مثاله ماذا؟ أن أرى في البحر غريقين، غريقين مواليين، يعني يجب إنقاذهما. ها؟ غريقين مواليين، فكم وجوب عندي للإنقاذ؟ عندي وجوبان. لكن إذا انشغل بإنقاذ زيد يغرق عمرو، وإذا انشغل بإنقاذ عمرو يغرق زيد، وقدرتي لا تتسع لهما. إذا بدي انقذهم أنا بغرق. فهنا يوجد وجوبان، ولكن قدرة المكلف لا تسمح بتحقيقهما. فماذا نقول؟ وجوب إنقاذ زيد موقوف على ترك امتثال وجوب إنقاذ عمرو، ووجوب إنقاذ عمرو موقوف على ترك امتثال وجوب إنقاذ زيد. هذا شو اسمه؟ تزاحم، بس بين وجوبين. ومر بين حرمتين، وضع أمامي طعامان، كلاهما محرمين، لنفترض في أحدهما ميت وفي الآخر خنزير، هذا لحم حرام وهذا لحم حرام، لكني مضطر لأن أخذ أحدهما لإطعامه لزيد، أحدهما لا يجب أن أطعمه لزيد حتى ماذا؟ أنجيه من الموت. فهنا يوجد تزاحم بين هاتين الحرمتين. إذا أخذت صحن ألف لا أتمكن من أن أكل أو أطعم باء، وإذا أطعمته باء تبقى حرمة ألف ولا مجال لي أن أمتثلهما معا، أتركهما معا، لأنني إذا تركتهما معا مات زيد بسببي، مات زيد بسببي. هذا يسمى تزاحم. إذن موارد التزاحم مرة بين وجوب وحرمة، ومرة بين حرمتين، وبين مرة بين وجوبين. العامل والملاك الأساسي للتزاحم ما هو؟ أن قدرة المكلف لا تتسع لامتثالهما معا، إنما تتسع لامتثال أحدهما. لذلك عرفنا التزاحم بماذا؟ ما يتوقف امتثال أحدهما على ماذا؟ على ترك الآخر. جيد. الآن هذا التزاحم، هذا النوع من التزاحم، هل له ربط بالملاك؟ لا، ما دخل من الملاك، مو مثل التزاحم الملاكي. في التزاحم الملاكي مرتبط بماذا؟ بالملاك. أصلح، هنكمل. تزاحم الملاكي مرتبط بماذا؟ بالملاك. أما هنا ليس مرتبط بالملاك، مرتبط بالامتثال، المزاحمة بالامتثال. جيد. هذا النوع من المزاحمة تقبله الأشاعرة، هذا النوع من المزاحمة لا يجري فقط على مذهب العدلية، هذا يجري على مذهب العدلية والأشاعرة معا. ليش؟ لأننا لا نتكلم عن تزاحم ميناكي، نتكلم عن تزاحم امتثالي للحكم، سواء بنينا على وجود ملاك كما تقول العدلية، أو بنينا على عدم وجود الملاك كما تقول الأشاعرة. وهذا النوع من التزاحم هو الذي يجب أن نعرف الفرق بينه وبين التعارض. فإذا سألنا سائل أي أنواع التزاحم هي التي يجب أن نفرق بينها وبين التعارض حتى نعرف امتياز أحدهما عن الآخر؟ شو من اللون؟ التزاحم في الامتثال. أما التزاحم في الملاك لا يدخل في ذلك. جيد، الآن ما هو الفرق بين التزاحم الامتثالي وبين التعارض؟ إذ كأن هناك شبه، ما هو وجه الشبه؟ أن في التعارض يوجد تنافي بين الدليلين، هناك تنافي، دليل يقول تجب صلاة الجمعة ودليل آخر يقول تحرم صلاة الجمعة، تنافي واضح، والتنافي يؤول إلى عدم إمكان الأخذ بظاهرهما معا، صحيح ولا؟ ممكن أن تعمل بالوجوب والحرمة معا؟ يعني شلون تعمل بالوجوب والحرمة؟ يعني يوم تصلي جمعة تصلي امتثالا للوجوب، وجمعة تضرب الصلاة امتثالا للحرمة؟ لا، لا يصلح. في كل جمعة جمعة إما واجب وإما حرام، فإذا صليت واجب قد تكون حرام، إذا تركت بناء على الحرمة قد تكون واجب، فهنا يوجد تنافي واضح. في التزاحم أيضا يوجد تنافي يا أخي، فإن الدليل لا تغصب يزاحم دليل أنقذ ما دام يتوقف الإنقاذ على العبور في الأرض المنصوبة، وهذا فرض المثال، لا يمكن الإنقاذ إلا عبر الدخول في الأرض المنصوبة. إذا بده يطلع يدور لحتى يوصل لعنده بخارج الأرض المنصوبة يكون مات، يكون عطاك عمره. فهناك تنافي، إذ مقتضى لا تغصب، لا تغصب وإن مات الغريق إطلاق، ومقتضى أنقذ يجب عليك الإنقاذ وإن دخلت الأرض المقصوبة، فصارت نافي أو لا؟ صارت نافي. إذن كما بين التعارض تنافي بين الدليلين، أيضا في التزاحم يوجد تنافي بين الدليلين، بين الدليلين. وأنا أعمل لك شو مقتضى الدليل؟ مقتضى الدليل أنقذ الغريق شو؟ الإطلاق ولا مو الإطلاق؟ مقتضى الإطلاق شو؟ أنقذ وإن غصبت، ومقتضى لا تغصب، لا تغصب وإن مات الغريق، فتنافي أو لا؟ فإذا كان هناك شبه بين التزاحم والتعارض فما هو وجه الفرق بينهما؟ ما هي جهة امتياز التعارض عن التزاحم؟ قلت لك بعض العلماء شو صار عنده مشكلة، اشتبه عليه الحال، اشتبه علي الحال حتى وصل إلى مرحلة أنه يمكن أن يقع عندنا الشك أن هذا المورد تزاحم أو تعارض، لذلك احتاج لأن يؤسس أصل أن الأصل في التنافي هو تزاحمي، أو الأصل في التنافي شو؟ تعارض. ما هو الفرق بينهم؟ الجواب أنك تتذكر عندما تعرضنا لتعريف التعارض، قلنا أن التنافي بين الدليلين موضوعه مدلول الدليلين، مدلول الدليلين، يعني إنما نشأ التنافي بين تجب صلاة الجمعة وتحرم صلاة الجمعة، نشأ التنافي بين الحجتين بحسب الدلالة، بحسب المدلول. مدلول الدليل الأول الوجوب، ومدلول الدليل الثاني الحرمة، والحرمة والوجوب لا يمكن أن يجتمعان على متعلق واحد. فهناك تنافي بين الدليلين بحسب المدلول. أما في التزاحم فلا تنافي بحسب المدلول. مدلول أنقذ الغريق ما هو؟ وجوب إنقاذ الغريق. ومدلول لا تغصب ما هو؟ حرمة الغصب. هل هناك تنافي بينهما من حيث المدلول؟ دعني أقول قدرة المكلف. من حيث المدلول هل هناك تنافي بينهما؟ يعني لو لم يكن عندنا توقف إنقاذ غريق على الدخول في الأرض المغصوبة، الأراضي كلها مباحة على الشرط، تمام؟ الأرض المغصوبة وراءك كانت، خلفك هناك أرض مغصوبة، وأنت على الشرط ترى ماذا؟ غريق. هل هناك تنافي بينهما؟ هل تقول لا يمكن أن أمتثل إنقاذ الغريق إلا أن أرجع إلى الوراء وأدخل في الأرض المغصوبة ثم لا؟ فبحسب المدلول لا يوجد تنافي بين الدليلين المتنافيين من حيث التزاحم، لكن القدرة المأخوذة في التكليف هي السبب. هل شلون أخذت القدرة في التكليف؟ لا يهمنا، على اختلاف المباني. أنت تعلم يوجد مبنيان، مبنى يقول بأن القدرة مأخوذة في التكليف عقلا، ومبنى يقول أن القدرة مأخوذة في التكليف ذاتا. هذا مبنى مين؟ مبنى المحقق النعيمي رضوان الله عليه، مبنى المشهور له أن أخذ القدرة في التكليف شو؟ عقلي. العقل يشترط القدرة للقبح، تكليف العاجز. أما المحقق النعيمي لا يبني على ذلك، يقول هو نفس التكليف من طبعه الذاتي اشتراط القدرة، فلما يتوجه التكليف إلى المكلف لا يتوجه إلى المكلف المطلق، إلى المكلف القادر. أي يكون يا أخي، المهم السبب في هذا التزاحم ليس المدلول، وإنما شو؟ القدرة المأخوذة في التكليف. طيب هذه القدرة ما هي بالنسبة إلى الحكم؟ هي موضوع الحكم، هي موضوع الحكم. تعرف شو يعني موضوع الحكم؟ يعني عندنا بكل خطاب حكم ومتعلق وموضوع. شو هو الموضوع؟ شرائط الحكم، شرائط الحكم، قيود الحكم. انتبه يا أخي، لا تشتبه بين المتعلق وبين الموضوع. الموضوع هو الشرائط الدخيلة في فعلية الحكم، هذا تسمى ماذا؟ موضوع. فمثلا لما أقول تجب الصلاة، موضوعه ماذا؟ المكلف البالغ العاقل القادر، التفت، المختار، وهكذا. والمتعلق هو شو؟ الصلاة. والموضوع هو الصلاة، والحكم هو يجب. فهنا القدرة محلها في الحكم ما هي؟ موضوع الحكم، لأن الحكم مشروط بشو؟ بالقدرة، فتكون ماذا؟ موضوعا له. طب أسألك سؤال، الحكم يوجد موضوعه أو يتوقف وجوده على موضوعه؟ يتوقف وجوده على موضوعه، لأن أحكامنا كلها أو معظمها على نهج القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية ماذا يفعل الشارع؟ يفترض وجود موضوعها ثم ينشئ الحكم. ومتى يصبح الحكم فعلي؟ عندما يتحقق موضوعها خارجا، فيتوقف وجود الحكم على وجود الموضوع. طيب هنا في التزاحم الموضوع ما هو؟ القدر، صحيح ولا؟ فمتى يجد الوجود، يحصل الوجود؟ عندما تحصل قدر. فإذا لم تحصل القدرة انتفى الوجود، صحيح؟ انتفى الوجود. طيب الآن المكلف يريد أن ينقذ الغريق، عنده حرمة الدخول في الأرض المغصوبة. موضوع حرمة الدخول في الأرض المغصوبة ما هو؟ القدرة. إذا ما عنده قدرة، عاجز عن امتثال الحرمة، إذا لا قدرة للحرمة لامتثال الحرمة، ومع عدم القدرة ماذا يحصل؟ لا حرمة. وإذا لا حرمة، إذا لا يوجد تنافي بين المدلولين. لأنه متى يكون التنافي بين المدلولين؟ يعني عندما يكون الحكم في كلا الدليلين موضوعه موجود، وهذا الحكم يصطدم مع هذا الحكم، هنا يحصل شو؟ تنافي مدلولي. لأن المدلول ما هو؟ الحكم. والحكم متى يوجد؟ إذا وجد موضوعي. طيب الآن في التعارض ماذا نفترض؟ وجود موضوعين، ولأجل وجودهما ماذا وجد؟ وجد الحكمان. فبالتالي ماذا يحصل؟ التنافي في المدلول. أما في باب التزاحم، موضوع أحد الحكمين غير موجود. ليش؟ لأن القدرة هي موضوع الوجود، هي موضوع الحرمة. موضوع حرمة امتثال، حرمة الغصب، هو القدرة على الترك. أنا مو قادر على الترك، إذا مو قادر على ترك الغصب، إذن حرمة الغصب جارية في حقي؟ لا. إذا مو جارية في حقي، انتفت في حقي، فأين التنافي بين مدلول الدليل؟ يصبح لا تقصير لا مدلول له، لا حرمة له، فقط يبقى ماذا؟ أنقذ الغريب. شلون؟ لا، ليش؟ ونحن قلنا في التزاحم، درسنا في الكفاية ودرسنا في الحلقات أن التزاحم بين الدليلين في مرحلة الامتثال مرة تكون بين مهمين، ومرة تكون بين مهم وأهم. إذا بين مهم وأهم يسقط ملاك الحكم المهم لأجل امتثال الأهم، فيسقط موضوع لا تغصب من أجل الغصب. وإذا كان بينهما فصار بينهما ترتب متزاحم، بمعنى اشتراط امتثال أحدهما على ترك الآخر. فأنت إذا اعتبرت الغصب بمستوى أهمية إنقاذ الغريق، فموقوف إنقاذ الغريق على شو؟ على ترك حرمة الغصب. أنا أتركه، فإذا تركته ليش تركته؟ لأن قدرتك عاجزة عن تحقيقه مع إنقاذ الغريق، أليس كذلك؟ فإذا لا يوجد قدرة يوجد حرمة؟ إذا لا يوجد قدرة توجد حرمة؟ وإذا لا توجد حرمة في تنافي بين مدون الدليلين؟ إذا ليس تعارض.
الشكل نفسه نفسه وجوب الإنقاذ، وجوب الإنقاذ إذا متوقف على وجود قدرة شرعية. هنا أنا بما أن هناك حرمة الغسل، إذا لا يعني أنا حاقد بالقدرة الشرعية، لأن المرور على الأرض إذا حرام، وبالتالي أنا لست قادر إلى نهي شرعية.
وأنا قلت لك هذا عالجناه في باب التزاحم، هذا عالجناه. إذا كان إنقاذ الأغريق أهم من لا تقصد، لا إذا كان أهم، إذا كان أهم هنا هل يبقى هناك اشتراك قدرة على الإنقاذ؟ صفر. وإذا كان بين مهمين امتثال أحدهما موقوف على شو؟ ترك الآخر. فترك الآخر شو هو؟ ترك الحرمة. شو يعني ترك الحرمة؟ يعني أغسل. فأنا اخترت إنقاذ الغريق، مو هو على الترتب، أنا اخترت إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق مشروط بشو؟ بالقدرة. أنا الآن في حرمة في حقي؟ لا، زالت الحرمة بسبب اختياري الإنقاذ. إذا زالت الحرمة بأي سبب زالت؟ لزوال موضوعها. شو موضوعها؟ لا أتمكن من الالتزام بها مع التزام إنقاذ الغريق، ومع سقوطها انتهى التنافي. انتهى التنافي.
المهم
اذا تفضل.
تزاحم مثلا نقول اهم والمهم، فلا يوجد تزاحم اذا كان،
لا هو اذا بين اهم ومهم اسمه تزاحم، تمام، وترتب. اذا كان احد الملاكين اهم من الاخر ترتب وجود الملاك المهم على عدم الاهم، تمام، على عدم الاهم. وأما إذا كان الملاك الأهم قادر على إيجاده فلا تصل النوبة إلى المهم أصلا، يسقط. أما إذا تساويا في الملاك شو بيصير؟ يزاحم أحدهما الآخر، فنقول إيجاد أحد أحدهما مشروط بترك الآخر. إذا التزاحم التنافي بين الدليلين على مستوى المدلول يسمى ماذا؟ تعارض. وهذا المعنى لا يوجد في التزاحم، لأن التنافي ليس على مستوى المدلول، لأن مدلول أحد الدليلين ينتفي بامتثال الآخر ولا يعارض الآخر. مزيد بيان إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إن شاء الله لا يوجد محبة للزهراء.